إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد،
إن ألتقى حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أم لم يعرفوا رسولهم أم هم له منكرون. كيف تعرف رسولك صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل أنكر على أقوام يأتون يوم القيامة لم يعرفوا رسولهم. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني فرطكم على الحوض. ويرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يبعدون عن الحوض، فأقول: يا ربي إنهم من أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم، هو عرفهم صلى الله عليه وسلم كانوا من أمته، لكنهم أحدثوا خلاف سنته، فتبعدهم الملائكة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فليست العبرة أن تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة لا تقترن باتباع سنته. أن تعرف أسماءه، نعم هذا بالنسبة لا شك، يجب أن تعرف من هو رسول، أسماءه واسمه، ومن هو، أين ولد، أين كان، هذا كله واجب لا شك. لكن إن لم تقترن هذه المعرفة بمعرفة سنته، شريعته، الأحكام التي جاء بها، مع العمل والاعتقاد، ثم أحدثت يعني ابتدعت طرق أخرى، طريقا يعني محدثة ليست من طريقته ولا من منهجه عليه الصلاة والسلام، سواء في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملات، فهنا يكون المصير كما في هذا الحديث: تعرفهم ويعرفوني لكنهم يبعدون عنه صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يعرفوه حق المعرفة، ولم يلتزموا طريقه ومنهجه أي سنته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: كل من يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولهذا قال الله عز وجل: إن تطيعوه تهتدوا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فطاعته صلى الله عليه وسلم واجبة طاعة مطلقة في كل ما أمر. وما هي سنته؟ ما معنى السنة؟ سنته صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وتقريراته وأوصافه صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة اتباع، ليست محبة هيام. يعني إن جلس العبد يمدح في النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا بأشعار، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، سواء كان فيها غلو أو ليس فيها غلو، هذا لا ينفعه إلا أن يتبعه، لأنه أرسل عليه الصلاة والسلام لكي يتبع ليس لكي نتغنى به. وهذا يشبه الذين يتغنون بالقرآن في المآتم ولا يعملون به. ماذا تنفع تلاوة القرآن في المآتم على الأموات؟ والله عز وجل أنزله للأحياء للعمل، أنزل القرآن كي تعملوا به، كي تلتزموا أحكامه، كي تقفوا عند حدوده، ليس أنزله كي يتغنى به في المآتم. فلا نقام القرآن عندنا نتغنى به ونتذكره عند الموت فقط إلى ما رحم الله. فذلك سنته رسول الله، ونحب رسول الله. فما هو الدليل على محبتك؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أردت محبة الله لك فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة ينبغي أن تكون على الطريقة الصحيحة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أسس وأصول معرفتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعرف أنه عبد الرسول. سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فسماه عبدا. فهو ليس إلها يعبد عليه الصلاة والسلام. يعني ليس من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تغالي فيه وأن ترفعه فوق مرتبة البشرية، لأنه قال عنه ربه أن أمره أن يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بشر له صفات بشرية، لأنه يختلف عن بقية البشر أن الله اصطفاه من البشر وجعله في أعلى المراتب. وهو كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة. عليك أن تعرف رسولك أنه عبد رسول بشر. ولهذا شدد في هذا الأمر صلى الله عليه وسلم، شدد فيه حتى يبرأ إلى الله من كل من يغلو فيه ويرفعه فوق مرتبته البشرية. فقال صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تبالغ في مدحي وتقول فيما ليس في ما ليس من حقكم أن تقولوه فيا، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء قوم كما في حديث أنس الذي أخرجه أحمد في مسنده، قوم من العرب فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت خيرنا وابن خيرنا. فلم يقبل صلى الله عليه وسلم هذا المبالغة في الإطراء، قال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أو قال: لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. برئ عليه الصلاة والسلام من عبادة الأموات في القبور، ولكن حذر وشدد في التحذير، بل وصى، بل كانت من آخر وصاياه كما في حديث جندب الذي أخرجه مسلم في صحيحه. أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قبل موته بخمسة أيام فقط، قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. ولهذا في حديث عائشة أيضا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته أيضا قال، وكان يتغطى ببردة بسطاء، كلما اهتم كشفه، ثم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: نحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفن أين يدفنونه، فذكر لهم أبو بكر ما سمعه منه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وقد مات في حجرة عائشة، فدفن في حجرة عائشة أم المؤمنين، لم يدفن في المسجد. إنما لما حدثت التوسعات التي كانت بعد موت الصحابة في زمن الوليد بن عبد الملك، هدم الحجرات، حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل حجرة عائشة التي فيها القبر في داخل حدود المسجد، لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم في المسجد، لم يدخل في المسجد كما يعتقد الناس. هذا معلوم، يعني لا اختلاف فيه بين المؤرخين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس من محبتي أن تغالي فيه، أن تدعوه، أن تقف أمام قبره مناجيا، لأنه يسمع الدعاء، والله لا يسمع الدعاء صلى الله عليه وسلم. بل كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، أي ولا يسمع السلام مباشرة، بل تبلغه الملائكة، لأنه لا يسمع الدعاء عليه الصلاة والسلام. إن دعوت الآن قلت: يا رسول الله مدد، والله لا يسمعه، لأنه لا يسمع الدعاء، بشر ليس إلها أن يعبد. من هو السميع البصير؟ رب العالمين. من الذي يسمع الدعاء؟ هل يسمعه بشر؟ لا والله، لا يسمعه إلا الرب فوق عرشه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولكن ربكم اسم خبير. هكذا قال ربنا. فاعتقدوا العقيدة الصحيحة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تبعدوا عن حوضه. فكل من اعتقد عقيدة فاسدة أو اتبع منهجا فاسدا مبتدعا يبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يعرفوا ما يعرفوني، فأقول إنهم من أمتي، قال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أحدثوا بدعا، غالوا فيك، وقعوا فيما وقع فيه النصارى من الغلو في المسيح عليه السلام. فاحذروا هذا الطريق. أحبوا، أي تحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شرعية كما أحبه الصحابة، كما أحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وحذيفة وأنس إلى آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحبوا محبة صحيحة ليس بغلو. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في بيان محبته: لن يدخل الجنة أحد حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي رواية حتى أكون أحب إليه من نفسه، فلما قال عمر والله يا رسول الله انت احب الي من كل شيء من نفسي، عمر كان صادقا، فقال له لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. فقال عمر فانت الان احب الي من نفسي عليه الصلاه والسلام. لكن كيف احبه عمر؟ هل احبه بطريقه هؤلاء؟ هل كان عمر ياتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقف امامه خاشعا متوجها اليه يدعوه ويقول يا رسول الله افعل لي كذا، يا رسول الله يعني انصرني على ما كان عمر يفعل، ولا ابو بكر ولا عثمان ولا العلي، يعلمون ان هذا ليس من التوحيد وليس من محبه النبي صلى الله عليه وسلم، ومما نهى عنه وحرمه. قال لا تجد اللهم لا تجد قبري وثنا يعبد صلى الله عليه وسلم. معرفوا رسولكم صلى الله عليه وسلم حق المعرفه، اتبعوه تهتدوا، وان تطيعوه تهتدوا. اللهم ارزقنا محبه رسولك صلى الله عليه وسلم حق اتباع، ارزقنا اتباعه حق الاتباع. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكما قال صلى الله عليه وسلم نفسه في موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم، أنا محمد وأنا أحمد وأنا حاشر وأنا العاقب وأنا المقفي وأنا نبي التوبة وأنا نبي الرحمة. هذه كلها من أسمائه صلى الله عليه وسلم، عليكم أن تعرفوها. كذلك في رواية أخرى وأنا نبي الملحمة. وكما قال صلى الله عليه وسلم حديث واثرة من الأصقع الذي أخرجه مسلم، قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا نسبه صلى الله عليه وسلم، لكي تعرف نسبه. ولد في مكة صلى الله عليه وسلم من بني هاشم من خيار العرب. لذلك أبو سفيان بن حرب لما كان يناظر هرقل عظيم الروم لم يستطع أن ينكر عظم نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله هرقل أهو فيكم ذو نسب؟ قال نعم هو فينا ذو نسب، يعني هو نسب معلوم. أبو سفيان لم ينكر نسبه أنه من خيار العرب عليه الصلاة والسلام، ولكن الله عز وجل لم يرسله إلى العرب فقط كما يذنب بعض من قبل هؤلاء، إنما أرسله إلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فلذلك علينا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع حديثه في عقيدته وأخلاقه وعبادته في كل شؤونه عليه الصلاة والسلام. بهذا فأرجو أن تكون من الذين يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون من الذين يدخلون الجنة وأول من يستفتح الجنة صلى الله عليه وسلم. لا تفتح جنة لأحد قبله، هو صلى الله عليه وسلم سيد الناس يوم القيامة وله الشفاعة العظمى. نحن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بكل أو بعد كل آذان، كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال وسألوا لي الوسيلة إن منزلكم في الجنة لا تنبغي لأحد إلا العبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. فنحن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت محمدا الوسيلة، ندعو له لا ندعوه، نحن ندعو له أن يبلغه الله هذه المنزلة، هذه المنزلة هو بلا شك هو بالغها، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أمته أنه عبد ليس إلها آت محمدا الوسيلة، ندعو له لا نتوسل به وندعوه، آت محمدا الوسيلة، الوسيلة منزلة في الجنة لأعلى منزلة والتي هي من نصيب رسولنا صلى الله عليه وسلم. تعرفوا رسولكم ولا تكونوا له منكرين. نسأل الله أن يرزقنا اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، وأن يرزقنا محبته دون غلو ودون تفريط، وأن يرزقنا الإخلاص في اتباعه عليه الصلاة والسلام، وأن يصلح ولاة أمرنا ويصلح بلادنا، أن يرزق ولي أمرنا التوفيق والسداد وبطانة الصالحة التي تعين على إصلاح البلاد والعباد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد،
إن ألطف حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أم لم يعرفوا رسولهم أم هم له منكرون. كيف تعرف رسولك صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل أنكر على أقوام يكون يوم القيامة لم يعرفوا رسولهم. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني فرطتكم على الحوض، ويرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يبعدون عن الحوض، فأقول: يا ربي إنهم من أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم، هو عرفهم صلى الله عليه وسلم لأنهم من أمته، لكنهم أحدثوا خلاف سنته، فتبعدهم الملائكة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فليست العبرة أن تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة لا تقترن باتباع سنته. أن تعرف أسماءه، نعم هذا بالنسبة لا شك، يجب أن تعرف من هو رسوله، أسماءه واسمه، ومن هو، أين ولد، أين كان، هذا كله واجب لا شك. لكن إن لم تقترن هذه المعرفة بمعرفة سنته، شريعته، الأحكام التي جاء بها، مع العمل والاعتقاد، ثم أحدثت، يعني ابتدعت طرق أخرى، طريقا يعني محدثة ليست من طريقته ولا من منهجه عليه الصلاة والسلام، سواء في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملات، فهنا يكون المصير كما في هذا الحديث: تعرفهم ويعرفوني لكنهم يبعدون عنه صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يعرفوه حق المعرفة، ولم يلتزموا طريقه ومنهجه أي سنته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: كل من يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولهذا قال الله عز وجل: إن تطيعوه تهتدوا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعته صلى الله عليه وسلم واجبة، طاعة مطلقة في كل ما أمر. وما هي سنته؟ ما معنى السنة؟ سنته صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وتقريراته وأوصافه صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة اتباع، ليست محبة هيام. يعني إن جلس العبد يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا بأشعار، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، سواء كان فيها غلو أو ليس فيها غلو، هذا لا ينفعه إلا أن يتبعه، لأنه أرسل عليه الصلاة والسلام لكي يتبع، ليس لكي تتغنى به. وهذا يشبه الذين يتغنون بالقرآن في المآتم ولا يعملون به. ماذا تنفع تلاوة القرآن في المآتم على الأموات؟ والله عز وجل أنزله للأحياء للعمل، أنزل القرآن كي تعملوا به، كي تلتزموا أحكامه، كي تقفوا عند حدوده، ليس أنزله كي يتغنى به في المآتم. هل هذا مقام القرآن عندنا؟ نتغنى به ونتذكره عند الموت فقط إلا ما رحم الله. فذلك سنته صلى الله عليه رسول الله، ونحب رسول الله. فما هو الدليل على محبتك؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أردت محبة الله لك فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة ينبغي أن تكون على الطريقة الصحيحة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أسس وأصول معرفتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعرف أنه عبد الرسول. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فسماه عبدا. فهو ليس إلها يعبد عليه الصلاة والسلام. يعني ليس من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تغالي فيه وأن ترفعه فوق مرتبة البشرية، لأنه قال عنه ربه أن أمره أن يقول: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. بشر له صفات البشرية، لأنه يختلف عن بقية البشر أن الله اصطفاه من البشر وجعله في أعلى المراتب. وكما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. عليك أن تعرف رسولك أنه عبد رسول بشر. ولهذا شدد في هذا الأمر صلى الله عليه وسلم، شدد فيه حتى يبرأ إلى الله من كل من يغلو فيه ويرفعه فوق مرتبته البشرية. فقال صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. أي لا تبالغوا في مدحي وتقول فيما ليس من حقكم أن تقولوه فيا. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. المذكور عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء قوم كما في حديث أنس الذي أخرجه أحمد في مسنده، قوم من العرب فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت خيرنا وابن خيرنا، فلم يقبل صلى الله عليه وسلم هذا هذه المبالغة في الإطراء، قال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أو قال لا يستهوينكم، لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، برئ عليه الصلاة والسلام من عبادة الأموات والقبور، ولكن حذر وشدد في التحذير، بل وصى، بل كانت من آخر وصاياه كما في حديث جندب الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قبل موته بخمسة أيام فقط، قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. ولهذا في حديث عائشة أيضا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم مرض موته أيضا، قال وكان يتغطى ببردة بسطاء كلما اهتم كشفه، ثم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبرهم صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفن أين يدفنونه، فذكر أبو بكر ما سمعه منه صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وقد مات في حجرة عائشة فدفن في حجرة عائشة أم المؤمنين، لم يدفن في المسجد، إنما لما حدثت التوسعات التي كانت بعد موت الصحابة في زمن الوليد بن عبد الملك هدم الحجرات، حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخلت حجرة عائشة التي فيها القبر في داخل حدود المسجد، لم يكن صلى الله عليه وسلم في المسجد، لم يدخل في المسجد كما يعتقد الناس، هذا معلوم يعني لا اختلاف فيه بين المؤرخين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليست من محبتي أن تغالي فيه، أن تدعوه، أن تقف أمام قبره مناجيا، لأنه يسمع الدعاء، والله لا يسمع الدعاء صلى الله عليه وسلم، بل كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه لله ملائكة السياحين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام، أي ولا يسمع السلام مباشرة، بل تبلغه الملائكة، لأنه لا يسمع الدعاء عليه الصلاة والسلام. إن دعوت الآن قلت يا رسول الله مدد، والله لا يسمعه، لأنه لا يسمع الدعاء، بشر ليس إلها أن يعبد، من هو السميع البصير؟ رب العالمين، من الذي يسمع الدعاء؟ هل يسمعه بشر؟ لا والله لا يسمعه إلا الرب فوق عرشه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولكن ربكم اسم خبير، هكذا قال ربنا. فاعتقدوا العقيدة الصحيحة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تبعدوا عن حوضه. فكل من اعتقد عقيدة فاسدة أو اتبع منهجا فاسدا مبتدعا يبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عرفوا ما يعرفوني فأقول إنهم من أمتي، قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أحدثوا بدعا غالوا فيك، وقعوا فيما وقع فيه النصارى من الغلو في المسيح عليه السلام. احضروا هذا الطريق. أحبه أي أتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شرعية كما أحبه الصحابة، كما أحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود وحذيفة وأنس إلى آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحبوه محبة صحيحة ليس بغلو. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في بيان محبته: لن يدخل الجنة أحد حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي رواية حتى أكون أحب إليه من نفسه. فلما قال عمر: والله يا رسول أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، عمر كان صادقا، فقال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فأنت الآن أحب إلي من نفسي عليه الصلاة والسلام. كيف أحبه عمر؟ هل أحبه من طريقة هؤلاء؟ هل كان عمر يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمامه خاشعا متوجها إليه يدعوه ويقول: يا رسول الله افعل لي كذا، يا رسول الله يعني انصرني على أحد؟ ما كان عمر يفعل، ولا أبو بكر ولا عثمان ولا العالمون يعلمون أن هذا ليس من التوحيد وليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، مما نهى عنه وحرمه. قال: لا تجد اللهم لا تجد قبري وثنا يعبد صلى الله عليه وسلم. معرفوا رسولكم صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، اتبعوه تهتدوا، وان تطيعوه تهتدوا. اللهم ارزقنا محبة رسولك صلى الله عليه وسلم حق اتباع، ارزقنا اتباعه حق الاتباع. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، فكما قال صلى الله عليه وسلم نفسه في موسى الأشعري الذي أخرجه مسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقفي وأنا نبي التوبة وأنا نبي الرحمة. هذه كلها من أسمائه صلى الله عليه وسلم، عليكم أن تعرفوها. كذلك في رواية أخرى: وأنا نبي الملحمة. وكما قال صلى الله عليه وسلم حديث واثرة من الأصقع الذي أخرجه مسلم، قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا نسبه صلى الله عليه وسلم، لكن تعرف نسبه، ولد في مكة صلى الله عليه وسلم من بني هاشم من خيار العرب. لذلك أبو سفيان بن حرب لما كان يناظر هرقل عظيم الروم لم يستطع أن ينكر عظم نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله هرقل: أهو فيكم ذو نسب؟ قال: نعم، هو فينا ذو نسب، يعني هو نسب معلوم. أبو سفيان لم ينكر نسبه، أنه من خيار العرب عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل لم يرسله إلى العرب فقط كما يذنب بعض من قبل هؤلاء، إنما أرسله إلى العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فلذلك علينا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم باتباع حديثه عقيدته وأخلاقه وعبادته بكل شؤونه عليه الصلاة والسلام. بهذا ترجو أن تكون من الذين يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون من الذين يدخلون الجنة، وأول من يستفتح الجنة صلى الله عليه وسلم، لا تفتح الجنة لأحد قبله، هو صلى الله عليه وسلم سيد الناس يوم القيامة، وله الشفاعة العظمى. نحن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بكل أو بعد كل أذان، كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال: وسلوا لي الوسيلة إن منزلكم في الجنة لا تنبغي لأحد إلا العبد من عباد الله، وأرجو أن أقول أنا. فنحن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت محمدا الوسيلة. ندعو له، لا ندعوه، نحن ندعو له أن يبلغه الله هذه المنزلة، وبلا شك هو بالغها، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أمته أنه عبد ليس إلها. آت محمدا الوسيلة، ندعو له لا نتوسل به وندعوه. آت محمدا الوسيلة، الوسيلة منزلة في الجنة لأعلى منزلة، والتي هي من نصيب رسولنا صلى الله عليه وسلم: تعرفوا رسولكم ولا تكونوا له منكرين. نسأل الله أن يرزقنا اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، أن يرزقنا محبته دون غلو ودون تفريط، وأن يرزقنا الإخلاص في اتباعه عليه الصلاة والسلام، أن يصلح ولاة أمرنا ويصلح بلادنا، أن يرزق ولي أمرنا التوفيق والسداد وبطانة الصالحة التي تعينه على إصلاح البلاد والعباد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.